مشركين ويطوفون بالبيت عراة. فأرسل أبا بكر فحج بالناس وأرسل معه صدر سورة براءة هارية يؤذن به في المواسم ويعلم الناس يقتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا هنا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أنه أن الله هنا طلب منهم بحث وشدة أن يقاتلوا هؤلاء الكفرة أئمة الكفر، وبين لهم أن قتالهم إياهم الذي حضض عليهم فيه أن له أسبابا متعددة كل واحد منها يستوجبه بانفراده، فكيف بها مجموعة؟ الأول منها أنهم نكثوا أيمانهم، الثاني أنهم هموا بإخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الثالث أنهم بدؤوكم بالقتال. هذه الأسباب تجعل حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاءوا بها، وهذا معنى قوله ألا تقاتلون قوما. قد قدمنا مرارا أن القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه، وأنه في الوضع العربي يختص بالذكور دون الإناث بدليل قوله لا يشخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، وأن المرأة ربما دخلت في اسم القوم بحكم التبع إذا اقترن بما يدل عليه كقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال بعض العلماء سمي قوم الرجل قوما لأنه لا قوام للإنسان إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها، وهذا معنى قول قوما نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم أو نقضوا العهود وأخلوا بالأيمان التي حلفوها توكيدا للعهود. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، الجماهير على أن هؤلاء الذين هموا بإخراج الرسول هم كفار مكة حين دبروا له المكيدة التي قدمناها موضحة في سورة الأنفال في قوله وإن ينفروا بك الذين كفروا ليهبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والله جل وعلا نص في بعض الآيات أنهم أخرجوه بالفعل لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجأوه صلوات الله وسلامه عليه إلى الخروج، لأن أمه أبا طالب ما دام حيا كان يكفهم عنه ويرضعهم عنه ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات، وكان يقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى هو السد في التراب دفينا، اصدع بأمرك ما عليك غضابة. فلما توفي أبو طالب ضيقوا عليه حتى خرج صلوات الله وسلامه عليه، ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة سورة براءة حيث نص الله عليه فيها. وقد قال جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فصرح بأنهم أخرجوا. وقال جل وعلا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية إلى غير ذلك من الآيات. والرسول هو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأصل الرسول فاعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل. وأصل الرسول مصدر، وإتيان المصادر على وزن الفعل مسموع بقلة كرسول بمعنى الرسالة وقبول وولع في أوزان قليلة. والتحقيق أن أصل الرسول مصدر، ومن إطلاقه مصدرا قول الشاعر لقد كذب الواشون ما هوت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي، يعني ما أرسلتهم برسالة. ومن فوائد كون أصل الرسول مصدرا لأن هذا الأصل يحل به بعض الإشكالات في القرآن، لأن من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا نعيت به ألزم الإفراد والتذكير، وربما تنسي كونه مصدرا فجمع. وقد جاء الرسول مجموعا بلفظ المفرد، وقد جاء مثنى بلفظ المفرد، لأن الله قال في سورة طه إنا رسول ربك فأرسل معنا فثنى، وقال في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين بالإفراد. وجه الإفراد في آية الشعراء أن أصل الرسول مصدر، والمصادر إذا نزلت منزلة الأوصاف أفردت وذكرت. ويدل لهذا أنه سمع في لغة العرب إطلاق الرسول مرادا به الجمع لأن أصله مصدر. ومنه بذلك المعنى قول أبي ذؤيب الهذلي ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواح الخبر، يعني وخير الرسل. وهذا معنى قوله وهموا بإخراج الرسول. ثم قال وهم بدؤوكم أول مرة، حذف المتعلق لقوله بدؤوكم، والظاهر أن المعنى بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة. واختلف العلماء في وجه ذلك على قولين، أحدهما أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلا في سورة الأنفال في غزاة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها للعير خاصة ولم يخرج للقتال. فلما ساحل أبو سفيان بالعير ونجت العير واستنفر النفير وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت، كان من حقهم في ذلك الوقت أن يرجعوا، كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام. ولكن الخبيث أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نريد بدرا، وكانت من مواسم العرب، وتعزف علينا الغواني ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال لا نرجع حتى نستأصل محمدا وأصحابه. فلما نجت عيرهم وجاءوا بعد ذلك إلى بدر معنى أنهم يريدون الشر، فكان هذا ابتداءهم بالشر. وقال بعض العلماء وهو أظهرهما أن معنى وهم بدؤوكم أي بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان داخلا في حلفكم، كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الدين بن بكر على خزاعة فقتلوهم، كما قال راجزهم هم قتلون بالوتير هجدا، بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا. فابتداء هذا القتل كأنهم بدأوا بالقتل ونقض العهود. وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدخولهم في عهده. وهذا معنى قوله وهم بدؤوكم أول مرة، قبل كان في المرة الأولى ابتداء السوء حاصلا منهم. وهذا معنى قوله وهم بدؤوكم أول مرة. ثم إن الله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم أن يخافوا الكفار، قال أتخشونهم بهمزة الإنكار، يعني لا تخشوا هؤلاء أبدا فإنهم كفرة فجرة، والله جل وعلا أحق أن تخشوا فتمتثلوا أمره وتقاتلوا أئمة الكفر الذين هموا بإخراج الرسول وبدأوا بالشر أول مرة. وهذا معنى قوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، إن في مثل قوله إن كنتم مؤمنين تشكل دائما على المتعلمين وبعض العلماء، وإن هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون، وهي كثيرة في القرآن. فالبصريون يقولون إن هذه أنها صيغة شر جيء بها مرادا بها التهييج وقوة الحمل على الامتثال، وهو أسلوب عربي معروف أن العرب تنطق بأداة الشر ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء على شر، وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال، كما تقول للرجل إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا، وأنت تعلم أنه ابن فلان، إلا أنك تستنهضه وتستحثه. ومن هذا المعنى قول واحد من أولاد الخنساء لما أوصتهم بالجهاد في سبيل الله: لست لخنساء ولا لأخزمي ولا لعمري ذي السناء الأقدمي، إن لم أرد في الجيش جيش الأعزمي ماض عليه لحظا من خدرني، يعني إن لم أرد في الجيش فلست ابنا لأبي ولا لأمي. لا يقصد التعليق، وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا معناها عند البصريين، فيما يصح فيه هذا وفيما لا يصح فيه هذا، كقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ومن داخله قطعا، وقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الزيارة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهم لاحقون بهم قطعا. قالوا: السر في هذا التعليق ليعلم الله خلقه أنهم لا يتكلموا عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة، ولو كان أمرا واقعا لا محالة، فكيف بغيره. أما الكوفيون فإنهم يقولون إن هذه بمعنى إن، وأنها تأليلية، ويقولون: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي لأجل كونكم كنتم مؤمنين، فذلك يستوجب منكم الخشية. وإطلاق إن بمعنى إن ربما سمع في كلام العرب، وانشد له بعض علماء العربية قول الغرازدق: أتغضب إن أبنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خاسمي، يعني أتغضب لأجل إن حزت أبنى قتيبة لأجل أن حزتا. وهذان الوجهان في قوله: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذا يؤذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما أمر الله النبي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم وعده الجميل وهو لا يخلف الميعاد، ليستنشط هممهم بهذا الوعد على الامتثال الأمر: قاتلوهم، أي قاتلوا الكفارة وأئمة الكفر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذب فعل مضارع مجزوم بجزاء الطلب. وجماهير من علماء العربية يقولون إن جزم المضارع في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر، بل الأمر عليه وتقريره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهو جائز، فالجزم يجوز ولو لم يجزم لكان جائزا، لأن الجزم في جزاء الطلب لم يتعين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصير به صاحبه إلى النار، ويخزيهم أي يذلهم ويهنهم بالأسر، فإن القتل تعذيب والأسر حزي وإهانة وإذلال. هذا معنى قوله: يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، وينصركم عليهم أي ويعينكم عليهم حتى تقتلوا منهم وتأسروا وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي معناه يداوي داء قلوبهم، لأن المؤمن يكون وغير الصبر حنيقه على الكافر كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب، وكون صدره وغيرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين، فإلا أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره، لأن شفاء الغير الغير كأنه داء كامل في صدره، والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامل في الصدر، فينشرح الصدر ويزول ما كان فيه من كامل المرض الدفين والحقد على الكفار. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتذل جدا، ومنه قوله مهرهل بن ربيعة: وكنا قد نهكنا القوم ضربا على الألباج منهم والنحور، هتكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور. لأن طالب الثار كأنه وغير الضمير حرام، فإذا قتل صاحب بردت ولته وشفي ما في صدره، وهذا كثير معروف في كلام العرب مشهور. وهذا معنى قوله ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال جماهير من التفسير من أهل التفسير أن المراد بقوم المؤمنين أنهم خزاعة، حيث تمالأ عليهم البكريون والقريش وقتلوه في الحرم، واستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم منهم بديل بن ورقة، وقال أمر رجزه الذي ذكرنا قبل هذا، وعن النبي أنه قال: لا نصرت إلا ننصر بني كعب، يعني من خزاعة، وقد كان ذلك سببا لغزاة الفتح، وقد قتل جماعة من المشركين يوم الفتح. قال بعض المؤرخين: قتل منهم 12 رجلا يوم فتح مكة. والأظهر كما قدمنا مرارا أن أهل مكة قتلت منهم جماعات، وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ويدل على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند العلماء، لأن حماس بن قيس كان في مكة وكان يقول لامرأته: لأخدمنك نساء محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنهن لك خدما، وكان يقول لها: إذا جئتك منهزما فأغلق الباب دوني. فكان في ذلك اليوم في الطائفة التي وقع فيها القتل والقتال، فجاءها ملعورا منهزما، وكان يقول قبل يوم الفتح: إن يقبل اليوم فما لعلة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غراريه سريع السلة. فلما جاء زوجته وجهه كأنه زعفران من الخوف، وقال لها تفتح له الباب، فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إفر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وهذا صريح بأنهم قاتلوا وقتلوا في صحيح مسلم، أنهم لم يتعرض لهم ذلك اليوم أحد إلا أناموه، كما هو معروف وقد ذكرناه مفصلا في سورة الأنفال. هذا قتل قريش وإذلالهم مقهرهم شفى صدور الخزاعيين، حيث أخذوا بفئرهم وأذل الله عدوهم. وهذا معنى قوله: ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وينهب غيظ قلوبهم، لما نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم، كما قال الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. هذا معنى قوله: وينهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، قراءة الجمهور: ويتوب الله على من يشاء، لأنها ليست معطوفا على الجزاء، والأفعال المعطوفة على الجزاء جزمت، والقراءة هنا هي الجزم. أما اللغة فيجوز في الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا بعد أن يستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءها. فالأفعال المعطوفة عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه الآيات، والرفع والنصب وهو معنى معروف في كلامهم، وفي الأوجه العربية الثلاثة يروى قول نابغات لبيان: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، وناخذ بعده بذناب عيش أجب الله ليس له سنام. فيه وناخذ بالجزم والنصب والفتح. قال معنى قوله: ويتوب الله على من يشاء، بعد ذلك يتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه. قد يوفق بعض المشركين فيتوبون إلى الله ويتوب عليهم، والله جل وتوبة الله على عبده هي أن يقبل عوراته ويقبل منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن. على من يشاء أن يتوب عليه، فمفعول المشيئة محذوف، والله عليم حكيم. كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة علمه بكل شيء حكيم، لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله وتدبيره وجزائه، فهو حكيم في كل شيء وله الحكمة البالغة جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضى منا ويرزقنا العمل بهذا القرآن العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من الحزن، ونعوذ بك من الأجل والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تفتنا، اللهم بصرنا بأمور ديننا، ووفقنا لما ترضى منا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا يبشرهم ربهم
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم هنا هي المنقطعة، ومعنى أم المنقطعة عند علماء العربية أنها تأتي بمعنى استفهام إنكار وبمعنى بل الإضرابية، وتأتي بمعنى هما معا وهو أجودها، وحسبتم معناه ظننتم. والإنكار الذي في قوله أن يتوجه إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان، والمعنى أحسبتم أي أظننتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي والمحق من المبطل والصادق من الكاذب. والمعنى لا بد أن يبتليكم الله ويمتحنكم بأنواع الابتلاء، ومن أعظمها الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه تعريض المهج والأموال للترف والضياع، لأن ذلك يظهر به الزائف من الخالص ويتبين به الصادق من الكاذب. وهذا معنى قوله أم حسبتم، يعني أظننتم، الحسبان معناه الظن، أم أن تتركوا أن يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء. لا يكون ذلك أبدا. ولما يعلم الله هي لم النافية دخلت عليها ما المزيدة لتوكيد النفي، وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل بالفعل. وقوله ولما يعلم الله أي يترككم الله ولم يختبركم اختبارا يعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب ومن هو المخلص وغيره. وهذه الآيات وأمثالها في القرآن التي ربما يفهم الجاهل منها أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار، هذا لا يراد، لأن عالم الغيب والشهادة عالم بما كان وما سيكون وما يقع، وعالم بالمعدومات والموجودات والجائزات والمستحيلات، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم المادون، الذي سبق في علمه أنه لا يوجد وأنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون، كما أوضحناه مرارا. وجرت العادة في القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض الآيات التي فيها شبه خفاء لا بد أن يبينه ويوضحه في بعض المواضع، وقد أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مرارا، أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليظهر للناس حقيقة الناس ويعلم المخلص من الزائف والصادق من الكاذب. وتلك الآية هي قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، بيّن أن ما أوقع بهم يوم أحد من تسليط المشركين عليهم وقتل 70 منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم، فظهر المنافقون من الصادقين. ومع هذا قال بعد قوله ليبتلي، قال والله عليم بذات الصدور، ومن هو عالم بما يخطر في الضمائر لا يستفيد بالاختبار علما سبحانه جل وعلا عن ذلك. فقوله المراد بيعلم الله هنا إظهار معلومه للناس أو العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوها وعلمه بها أولا، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعالم أيضا بها وقت فعلها، وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ولما يعلم الله، يعني أحسبتم أن يترككم الله ولم يرى الله عملكم حتى يتبين للناس المخلص من غيره. وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما سبق في علمه أنه لا يكون، يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا الآيات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد، وأنه عالم بأنها لو وجدت أنها لا تكون، وأنها لو كانت يعلم كيف تكون. دلت على هذا آيات كثيرة من كتاب الله كقوله في سورة الأنعام: وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما إذا رأى الكفار الحقائق يوم القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا ويصدقوا الرسل. وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه لا يكون، ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله ثبطهم عنها لحكمة وإرادة، كما صرح به في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وخروجهم هذا الذي لا يكون صرح بعلمه أن لو كان كيف يكون، حيث قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أرضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآية. ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وهذا معنى قوله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلمهم علما يظهرهم به للناس حتى يتميزوا به، أما هو فهو عالم بكل ما يصنعون وما يقولون إليه، كما قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه الآية نص الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة كقوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يكون ذلك، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن نوائرها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. وقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا أي يميز بينهم بما يعمله من الاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله ألا يترك خلقه من غير ابتلاء وامتحان، بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي هو على الحق من الذي هو على الباطل ويتبين الصادق من الكاذب. فهذا معنى قوله لم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. لم يتخذوا معطوف على فعل الصلة، والمعنى لم يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الذين لم يتخذوا من دون الله وليجا. والمعنى لا بد أن يمتحنكم حتى يعلم المجاهد في سبيل الله والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله، لأن بعض الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله. واعلم أن الوليجة في لغة العرب كل شيء أدخلته في شيء فهو وليجة، والمراد بها هنا بطانة السوء، لأنهم يدخلون في المسلمين وليسوا منهم، لأن كثيرا من غير المخلصين يتخذون أعداء الله أولياء ويفشون إليهم أسرار المسلمين ويطلعونهم على حقائقهم وهم أعداء للمسلمين، كما كان عبد الله بن أبي وأصحابه يفعلون هم مع الكفار واليهود. والمعنى لم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون رسول الله ولم يتخذوا من دون المؤمنين وليجا، أي أولياء، وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين، لأن الأعداء خارجون عن المسلمين فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم وإدخال لمن ليس منهم فيهم. فالوليجة هنا بطانات السوء وأولياء السوء يتخذهم بعض غير الصادقين في إيمانهم أولياء، كما تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فاتخاذ هذه الأولياء هو الوليجة، لأن العدو الموالى من المسلمين المدخل فيهم وليجة فيهم وليس منهم. والعرب تقول في الرجل في القوم ليس منهم هو وليجة، يعني داخل فيهم وليس منهم، ووليجة الأمر دخيلته، وهؤلاء وليجة فلان معناه أصحاب سره وداخله، تطلق على المفرد والجمع. وهذا معنى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي دخيلة من الأعداء يتخذونهم أولياء ويوالونهم ويفشون إليهم أسرار المسلمين كما كان يفعله المنافقون. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول أبا بن طالب فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب. وهذا معنى قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة سوء وأولياء يدخلونهم ويولدونهم في المسلمين وليسوا من المسلمين بل هم أعداء المسلمين يفشون إليهم أسرار المسلمين، كما قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا والله خبير بما تعملون، يعني الخبير أخص من العالم والخبرة أخص من العلم، لأن العلم يطلق على كل علم، والخبرة لا تطلق إلا في اللغة إلا على علم خاص، وهو علم الشيء الذي من شأنه أن يخفى. فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن يخفى على الخبير سقط، وأنا خبير بهذا، فلو قلت مثلا أن أنا عالم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء كان هذا كلاما عربيا، ولو قلت أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء لما كان هذا كما ينبغي، لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى، كما قال الشاعر في العيافة: خبير بنو جهد فلا تكن ملغيا، مقالة لي بينين الطير مرتي. ومعنى خبرته جل وعلا أنه يعلم الخفايا والخبايا كما يعلم الظاهر، فلا تخفى عليه خافية. وهذا الوعي الأكبر والزاد الأعظم الذي نوهنا عنه مرارا كثيرا ولا نزال ننوه عنه، وهذا معنى قوله: والله خبير بما تعملون.
إذا الله شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
مساجد الله، مساجد هنا ذكرت مرتين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والثانية في قوله إنما يعمر مساجد الله، أما الأولى منهما وهي قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو، أن يعمروا مساجد الله بصيغة جمع التكسير، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أما مساجد الثانية وهي قوله إنما يعمر مساجد الله فقد أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع إنما يعمر مساجد الله، ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. وقوله ما كان للمشركين، سبب نزولها أن كفار قريش صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وقالوا هو بيتنا ونحن أولياؤه، وافتخروا بعمارة المسجد الحرام كما يأتي، ويفتخرون دائما ببيت الله الحرام وأنهم عماره وأهله، كما سيأتي في قوله: فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وفي القراءة الأخرى: تهجرون مستكبرين به، أي بالبيت، على أظهر التفسيرين، لأنهم يتكبرون به بأنهم قطعه وعماره وأولياؤه. فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة، وقد قدم طرفا من ذلك في سورة الأنفال في قوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال هنا: ما كان للمشركين، ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض، لأن المساجد بيوت الله أسست على طاعته والتقرب إليه بما يرضيه، والمشركون كفرة فجرة أعمالهم في المساجد كلها كفر وتمرد على الله وعدوان. كيف يكون هذا يجتمع مع هذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله وتؤسس على ما يرضي الله جل وعلا، وهؤلاء كفرة أعمالهم كلها كفر وصد عن سبيل الله، فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع، لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا معنى قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو أن يعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام، مسجد مكة حرسها الله. وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا محل التناقض، لأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين والمتقربين إلى الله،